رفعه الله إلى منزلة عالية، وكلم الله موسى تكليما، منزلة الكلام. ولك أن تتصور هذه الدرجة، أن الملك جل وعلا يخاطب نبيا من الأنبياء، بل بشرا من البشر، بل عبدا من العباد، فيقول موسى: لم أظن أحدا يرفع علي. وفي حديث أبي سعيد قال: يزعم بنو إسرائيل أني أكرم على الله، وهذا أي محمد أكرم على الله مني. لا نزاع يا إخوة أن الله قد كرم المصطفى على جميع الخلق، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على جميع الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحب الله بشرا كما أحب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والأثر في مسند أحمد سنة حسن: إن الله تعالى قد نظر إلى قلوب أهل الأرض، إن الله تعالى قد نظر إلى قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض. سبحان الله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ أبدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الله تعالى قد نظر في قلوب أهل الأرض فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه الله لرسالته. انظر إلى هذه النقطة الأخرى: ثم نظر في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول نبي الله موسى: بنو إسرائيل يزعمون أني أكرم على الله، وهذا أكرم على الله مني. قال العلماء وتدبر هذا جيدا: لم يكن بكاء نبي الله موسى حسدا، معاذ الله، فهذا محال في عالم المؤمنين الصادقين. فما ظنك بالأنبياء المطهرين؟ يعني قد لا تقف على الإطلاق على حسد في قلب مؤمن صادق أبدا. المؤمن الصادق محال أن يجد في قلبه حسدا لأحد إخوانه. إن وجدت في قلبك حسدا لأحد إخوانك فأنت تحتاج إلى أن تطهر القلب وأن تجدد التوبة. ليه؟ لأنك لو حسدت أحد الإخوة، والحسد بمعنى تمني زوال النعمة، فأنت في الأصل معترض على الله، لأنه من الذي أعطاه؟ الله. فالجأ إلى من أعطى أخاك، الجأ إليه أن يعطيك كما أعطاه. فالحسد مرض خطير مدمر، يأكل الحسد صاحبه قبل غيره. حسود دائما بيغلي، يعني تجده غير مستريح أبدا، يعني إذا رأى أخاه في نعمة يتألم، إذا رأت الحسود أختها في نعمة تكاد أن تموت. لماذا؟ لأن الحاسد من رحمة الله وعدله أن الحسد يأكل صاحبه قبل أن يأكل غيره. فالله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، هذا رزقه في العلم، العلم رزق، وهذا رزقه المال، وهذا رزقه الجمال، وهذا رزقه اللسان الحلو، وهذا رزقه الخلق، وهذا رزقه الابن الصالح، وهذا رزقه الزوجة التقية النقية، وهذا رزقه الوالد البار والأم البارة، وهذا رزقه كذا وكذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالحاسد لا يمكن على الإطلاق أن يلتقي الحسد مع الإيمان في قلب واحد أبدا. والحسد أجارك الله كما ذكرت نار، نار. المؤمن ينام كده آخر النار، وسبحان الله لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا لمؤمن أو لأحد إلا لأهل الكفر والأعداء، فقلبي مليء بالحقد عليه. لكن المؤمن لا يحمل في قلبه حسدا لإخوانه ولا غلا ولا حقدا أبدا. بل إذا أردت أن تعرف، أتمنى أن أفرد محاضرة على الحسد وعن أسبابه وضواعفه وعلاجه موضوع خطير جدا، وهذا ايضا من الامراض التي استشرت الان في مجتمعاتنا. والله العظيم لا زلت اذكر وانا في المملكة جاءني رجل بابنته الصغيرة في السادسة تقريبا او السابعة من عمرها، طفلة صغيرة، الا ان الله قد حباها جمالا يلفت الانظار. وسبحان الله جاء بهذه الطفلة المسكينة، والله بكيت لما رأيتها. لماذا؟ سبحان الله العظيم، خرجت من بيتها او لتلعب امام البيت، فمرت عليها امرأة عجوز شمطاء فنظرت اليها فشهقت شهقة، ضاع مع هذه الشهقة بصر هذه البنت المسكينة، ضاع البصر. حسب خطير، نفوس مريضة يعني كالسم القاتل، في نفوس متخصصة والعياذ بالله اذا نظرت الى شيء دمرت. ولاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر، وهذا من قدر الله ايضا، يعني لنخرج هذا من قدر الله، كما قال عمر لابي عبيدة حينما قال تفر من الطاعون في بلاد الشام، قال عمر نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، فكل قدر الله عز وجل. والحديث مسند احمد، وقال عليه الصلاة والسلام ان العين حق. عشان كده ستتعجب اذا قلت لك بان النبي كان يكثر من رقية الحسن والحسين. كل ليلة يجي الحسن والحسين ويرقي النبي الحسن والحسين. وانا اعتقد ان النبي لو رقى الحسن والحسين مرة والله لكفت، ومع ذلك كان يحرص على رقيتهما. وانا اسألك الان، كم مرة رقيت زوجتك او رقيت ابنك او ابنتك؟ كم مرة؟ ولا مرة؟ يعني انتم تستهينون بهذا، مع اننا والله في امس او في مسيس الحاجة الى الرقية، رقية شرعية، يعني نستهين. كم كنت سعيدا حينما ارسلت الي اخت فاضلة لتقول لي كيف اطبق السنة اذا ما اردت ان اوي الى الفراش بمسح الفراش بطرف الثوب، وحينئذ اكون في وضع مع زوجي متجردة. قلت سبحان الله، الى هذا الحد تفكر؟ يعني كم كنت سعيدا بهذا السؤال. فكم من السنن هذه ضيعناها وفيها خير كثير. الرقية في ذنب اداب النبي عليه الصلاة والسلام، في النوم، في الطعام، في الشراب، في دخول البيت، في الخروج من البيت، هذه سنن تملأ البيت رحمة وبركة، تملأ البيوت رحمة وبركة. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان العين حق، فالحسد مرض وداء خطير يأكل صاحبه قبل ان يأكل غيره. في طرفة ذكرها الامام ابن القيم، ما مش فاكر ابن الجوزي، لو احد الطلاب فاكر يذكرني، ذكر ابن القيم ابن الجوزي. ايش هي؟ انت قلت ابن القيم، عرفت انا اقول ايه؟ اصبر يا عشر. الطرفة بتقول انه يعني كان رجلا متخصصا في الحسد، وبعدين كان يستأجر، يعني ما يكون احد عاوز يحسد الثاني او يروح يأجره، يديله مبلغ ويقول له والعياذ بالله. فكان رجل الى جواره جاره، ربنا من عليه بناقة جميلة، وستعجب اذا قلت لك بان هذا الحاسد اعمى. نفوس والعياذ بالله، الاصل فيها النفس كما قال ابن القيم، يعني القيم اجاب على هذا اجابة بديعة جدا، وذكر ان الاصل نفس، نفس شريرة فاسدة قبيحة. المهم فذهب اليه رجل وقال اريد ان يعني تحسد هذه الناقة، كل ما بشوفها كده النار بتغلي في صدري وفي قلبي، فانا مش عاوز اشوفها. قال له طيب بس يعني ابعتني ولدك، واول ما يشوف الناقة طلع من مكان يقول لي الناقة طلعت ويوصفها لي، وما لكش دخل بالباب. فارسل اليه ولده، فسبحان الله جلس الابن المسكين الى جوار هذا الحاسد، قال اذا خرجت فانعتها لي، اوصف الناقة لي. فاول ما خرجت الناقة جاءت من مكان بعيد جدا، فلما رآها الطفل المسكين قال خرجت. قال اين هي؟ قال عند بيت فلان. قال يخرب بيتك شيخ المكان ده، الواد اتعمى في الحال. في نفوس شريره قبيحه، نسال الله ان يحفظنا واياك. فانت ارقي نفسك. صحيح كل اخ يحرص على رقيه نفسه، ارقي نفسك، احرص على رقيه كده كل صباح وكل مساء، احرص عليه. والرقية الشرعية الموجودة لمن أراد أن يرجع إليها في كتاب رياض الصالحين، كتاب متواتر ومشهور عندنا جميعا، ارجع إلى باب الرقية الشرعية، احفظ لك يعني كم حديث وكم آية وارق نفسك بها للرقية الشرعية الصباح والمساء. أسأل الله أن يحفظنا وإياك. فالشاهد أن الحسد ممنوع في عالم المؤمنين، فهل يمنع في عالم المؤمنين ويوجد بين الأنبياء والمرسلين؟ محال محال. طيب ما ردك على قول النبي لا حسد الا في اثنتين؟ حديث الصحيحين. احسنت. الحسد هنا بمعنى الايه؟ الغبطه. الحسد في الحديث باتفاق اهل العلم بمعنى الغبطه، والغبطه معناها ان يسعد الانسان للنعمه مع اخيه وان يدعو الله عز وجل ان يثبتها عليه وان يكثر له منها وان يسال الله ان يرزقه كما رزق اخاه. هذه الغبطه. فلو رايت احدا من اخوانك على فضل في نعمة تفرح، المسلم يفرح، المؤمن لما يرى اخاه في نعمة والله يفرح. وزيك انا بتألم جدا جدا لما اعرف ان مثلا اخ من اخواننا الدعاء مثلا غضب ان طالب علم من طلابه ترك مجلسه وذهب الى شيخ اخر. اتألم اشد الالم والله العظيم. اسأل الله ان يطهرنا واياكم. والله ما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء. لكن سبحان الله انا اغضب واحزن اذا علمت ان طالب علم في حلقتي ترك الحلقة وذهب الى التلفاز. اغضب. اغضب اذا ترك طالب العلم حلقة العلم وذهب الى الشارع. اغضب اذا ترك حلقة العلم الشرعي الصحيح وذهب الى رجل مبتدع ليتعلم على ذي. اغضب. لكن اغضب اذا علمت ان طالب علم عندي ترك المجلس الان وانطلق، ترك لقاء الاربعاء وانطلق الى لقاء الثلاثاء ليجلس بنادي الشيخ مصطفى العدوي. اشهد الله اني لو رايت ذلك في نفسي لوجب علي ان اجدد التوبه الى الله عز وجل. اذ ان قلبي حينئذ سيكون قلبا مريضا. لكن طالب علم ذهب الى خير. وهذه مصيبه الان. مصيبه. قد يغضب الشيخ على طالبه اذا ترك المجلس وذهب الى غيره. هذا داء وضال. ولذلك اقول علي بن ابي طالب يا حملة العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسياتي اقوام يحملون العلم لا يجاوز طرقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم على نيتهم يطردون حلقة يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم لا يغضب على جليسه ان تركه وجلس الى غيره. اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل. شو اقول لك؟ الامر يحتاج الى توبه. ثاني الاثر لمن اراد ان يرجع اليه رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، سند صحيح، وذكره الامام الشاطبي في المقدمات في كتابه القيم الموافقات. يقول عليه يا حملة العلم اعملوا به فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسياتي اقوام يحملون العلم، نسال الله الا نكون من هؤلاء، لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يقعدون حلقه يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم لا يغضب على جليسه ان تركه وجلس الى غيره. اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل. يبقى بكاء نبي الله موسى لم يكن حسدا، فالحسد غير وارد في قلوب المؤمنين، فمحال ان يكون في قلوب النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله اجمعين. يقول الامام ابن حجر رحمه الله لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله، فان الحسد في ذلك العالم منزوع عن احاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان بكاء نبي الله موسى اسفا على ما فاته من الاجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من امته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص اجورهم المستلزم لتنقيص اجره. ولا لا؟ مش لو لا يهدي الله بك رجل واحدا خير لك ان قول نعم، وما من احد يهديه الله على يديك الا ولك اجره من غير ان ينقص من اجره شيء؟ يعني لو هديت دعوت رجلا الى الاسلام فشرح الله صدره والتزم، لك اجر كل عمله الصالح من غير ان ينقص الله عز وجل او من غير ان ينقص الله عز وجل من اجره شيئا على الاطلاق. ولذلك انا بقول كل اعمال الامه في ميزان المصطفى يوم القيامه، كل اعمال الامه في ميزان المصطفى يوم القيامه. تصور بقى، تصور بقى عمل الصديق وعمر وعثمان وعلي الى اخر هؤلاء الاطهار والى اخر هؤلاء الاخيار، كما قال الله عز وجل ثله من الاولين وثله من الاخرين، كل هؤلاء في ميزان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يوم القيامه. ولذلك قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم لنبي الله موسى نصيحته، فقال عليه الصلاه والسلام: كان موسى اشدهم علي حين مررت به وخيرهم لي حينما رجعت اليه، ولا لا؟ فهو الذي قال له ارجع فسر ربك التخفيف لامتك فاني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجه. فكان نبي الله عز وجل، نبي الله موسى، كان يعني شديدا على النبي كما قال البعض في اول الامر، وكان رحيما بالنبي وامته في طريق عوده النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الارض مره اخرى او الى السماء السادسه مره اخرى. ثم يقول النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك: ثم رفعت الى سدره المنتهى. وسدره المنتهى كما قال عليه الصلاة والسلام مبينا سبب تسميتها، قال: انتهى بي الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، واليها ينتهى ما يعرج من الارض فيقبض منها، واليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها. قال النووي: سميت سدرة المنتهى لان علم الملائكة ينتهي اليها، ولم يجاوزها احد ابدا لا من البشر ولا من الملائكة الا المصطفى. وهذه منزلة عجيبة جدا، يعني سدرة المنتهى قال النووي لأنه ينتهي إليها علم الملائكة، ولم يتجاوزها أحد لا من البشر ولا من الملائكة إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصفها، فقال عليه الصلاة والسلام: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها ولا رسول الله. سدرة المنتهى يقول: فلما غشيها من امر الله ما غشيها تغيرت، فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الامور فيها فقال: فاذا نبقها النبق، يعني الثمره، تعرفين النبق معروف ثمره النبق، فاذا نبقها بفتح النون ما وكسر الباء نبق او نبقها، يعني يجوز ويجوز بالتسكين كذلك، يعني يجوز بالكسر ويجوز بالتسكين، فاذا نبقها او نبقها. النبقة الواحدة دي النبي عشان يقول كقلال هجر، كقلال هجر، والقلال جمع قله بالضم، وهي الجرة الكبيرة التي تملأ بالماء، فالنبقة الواحدة قد القلة، سبحان الله. طيب واذا ورقها، الاوراق في الاشجار للشجرة المنتهى كاذان الفيلة او كاذان الفيول، والقراءتان صحيحتان. يقول عليه الصلاة والسلام: واذا اربعة انهار، اما الباطنان ففي الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات. قال الامام النووي: اصل النيل والفرات من الجنة، وانهما يخرجان من اصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حيث شاء الله، ثم ينزلان الى الارض، ثم يسيران فيها، ثم يخرجان منها، وهذا لانه العقل. فاصل ماء النيل والفرات من الجنة، وهذه من رحمة الله عز وجل. يقول: ثم رفع لي البيت المعمور، والبيت المعمور يدخله كل يوم كما ذكرنا 70,000 ملك يطوفون به لا يخرجون منه الى يوم القيامة. ثم اتيت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل، فاخذت اللبن فقال جبريل: هي الفطرة التي انت عليها. وفي حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلقنا فاذا نحن بثلاثة انية مغطاة، فقال جبريل: يا محمد الا تشرب مما سقاك ربك؟ يا يقول: فتناولت إحداها فإذا هو عسل فشربت منه قليلا، ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن فشربت منه حتى رويت. ثم قال جبريل: ألا تشرب من الثالث؟ فقال المصطفى: قد رويت يا جبريل. فقال جبريل: وفقك الله، وكان الكأس الثالث قد ملئ بالخمر. فوفق الله نبيه للفطرة، للبن ثم العسل، وهذا من رحمة الله عز وجل. لا أريد أن أتوقف طول مع كل فقرة، إلا يعني لطالت الوقفات. يقول: ثم فرضت علي الصلاة صلى الله عليه وسلم. والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه لما عرج بالنبي رأى تلك الليلة الملائكة وهم يتعبدون لله، فرأى ملكا قائما، ورأى ملكا راكعا، ورأى ملكا ساجدا، وظيفته السجود، وهذا وظيفته الركوع، وهذا وظيفته القيام. كل قد اختص بعمل من هذه العبودية لا يفتر عنها أبدا حتى تقوم القيامة. فأراد الله عز وجل أن يجمع لحبيبه المصطفى في الركعة الواحدة كل عمل من أعمال الملائكة متفرقين. اعر إلى رحمة الله بأمة سيد النبيين. ألم أقل لك إن هذه الأمة مرحومة؟ والله إنها لأمة مرحومة بفضل الله ثم بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال: اختص الله عز وجل الصلاة فرضها على النبي في السماوات العلى ليلة المعراج من غير واسطة، بل بمراجعات تعدلت على ما سبق في الحديث، ليبين الله عز وجل عظم فرضية الصلاة. ولا شك أن فرضا افترضه الله على نبيه كهدية حملها الله عز وجل للنبي لأمته أمر عظيم وشأنه عظيم. ينبغي أن نقدر هذه الهدية التي أهداها إلينا رب البرية وحملها إلينا سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الكثير. قال الإمام ابن حجر: من الفوائد في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها. اسمع الفوائد السريعة دي. قال: من الفوائد الأخرى في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها. وكذلك وفيه إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول: أنا فلان. مش تقول مين، قول لك أنا. مين أنا؟ من أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن يا رجل فقال: من قال أنا؟ فالرسول خرق قال: أنا أنا، وكأنه غضبان. ثم قال: إذا استأذن أحدكم فسئل فليقل: أنا فلان. ولذلك لاحظ لما كان الملائكة يقولون: من؟ فيقول: جبريل. فيقول: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول: ألقد رسلت؟ وهكذا. فمن الآداب أيضا الاستئذان، وإنه من السنة لمن قيل له من أن يقول: أنا فلان، ولا يقتصر على كلمة إيه؟ أنا. أيضا وأن المار من الفوائد، وأن المار يسلم على القاعد من السنة، ولو كان المار في مرتبة أعلى من مرتبة القاعد من السنة. إذا كنت مارا على أحد إخوانك وهو جالس، أن تلقي أنت عليه السلام لا أن يسلم عليك وهو جالس. ولو كنت ترى في نفسك أن هذا المار من العلماء مثلا أو من الشيوخ وهذا طالب علم، فليس من السنة أن يسلم عليه وقاعد، بل من السنة أن يسلم المار على القاعد. هذه أيضا من فوائد الحديث، وإن كان المار من أفضل الناس. وفي استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. انظر لقاء الأنبياء بنبي الله عليه الصلاة والسلام، أيضا من الفوائد اللي نخرج منها الحديث أنه إذا لقيت رجلا من أهل الفضل رحب به وادعو له، اثنى عليه، تهلل في وجهه. لا ينبغي ابدا ان يقبل عليك رجل من اهل الفضل او من اهل العلم وتسلم عليه كسلامك على رجل عادي، ابدا، ليس من الادب وليس من السنه. وانما ينبغي ان تتهلل في وجهه وان تسعد بلقائه وان تسمع له من الدعاء وان تبين له عظيم فضل الله عز وجل عليك بلقائه. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم ومن قبلهم لقاء الانبياء بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في قول: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وفيه ايضا اي من الفوائد جواز مدح الانسان في وجهه ان امنت عليه الفتنه. جواز مدح الانسان في وجهه ان امنت عليه الفتنه. فالتحقيق في هذه المساله يدور على امرين: الاول انه يكره ان يمدح انسان اخاه في وجهه ان خشي عليه الفتنه. وهنا يستدل اصحاب هذا الفريق بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم احط الطرابة في وجوه المدحين، لكن ان امن على المندوح الفتنة وان هذا لن يؤثر فيه فلا بأس بمدحه في وجهه، كما مدح الانبياء رسول الله في وجهه، وكما مدح النبي بعض اصحابه في وجوه بين اصحابه رضوان الله عليه، فهذا له اصل في السنة، لكن بشرط ان لا يفتتن الرجل المندوح بالثناء عليه، نسأل الله ان يسترنا واياكم. وفيه ايضا اي في الحديث من الفوائد الجليلة جواز الاستناد الى القبلة بالظهر، يعني رأينا قديما في مساجدنا في القرى بعض ابائنا الكبار كان ينكر علينا اذا جلسنا واسندنا ظهرنا الى القبلة، كان ينكر علينا ذلك، فهذا لا اصل له، بل دل الحديث على جواز ذلك، اذ ان النبي قد مر على خليل الله ابراهيم وقد رآه قد اسند ظهره الى الكعبة، والكعبة هي القبلة، فهذا ايضا من الفوائد. وكذلك فيها ايضا فضل السير بالليل، السفر في الليل تطوى فيه الارض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم ان الله قد اسرى بنبيه ليلة، سبحان الذي اسرى بعبده ليلة، وكلمة ليلة اي في جزء من الليل ولم يقل الليلة. طيب، وكان اكثر سفر النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وفيه ايضا في الحديث ان التجربة اقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة، يقول لك اسأل مجرد، اسأل طبيب ولا تسألش مجرد، العكس، اسأل مجرد ولا تسألش، لا طبعا الكلمة دي مش وافق على التانية دي، لكن التجربة على اي حال في كثير من الاحوال بتكون انفع من المعارف الكثيرة النظرية. يعني على سبيل المثال قد يقف رجل متمرس في صيدلية مثلا دون ان يحصل على الشهادة، فتراه قد حفظ اماكن الدواء واسماء الدواء، وقد يأتي طبيب قد حصل على الشهادة الا انه لازال يعني اقل خبرة من هذا الذي وقف، الى ان يتبين له ذلك بعد ذلك يفوقه للعلم الذي عنده، لكن الخبرة والتجربة تكون ايضا يعني لها دور كبير. خذ هذا منين؟ الدرس ده منين؟ من سيدنا موسى حينما قال ارجع سل الله لأمتك فإني عالجت بني إسرائيل من قبلك أشد المعالجة، فهذه تجربة عملية وهذه خبرة يستفاد ذلك من قول نبي الله موسى للنبي عليه الصلاة والسلام. إلى آخر الفوائد والدروس الكثيرة في هذا الحديث المبارك، وأقف عند هذا القدر في معراج النبي عليه الصلاة والسلام لأكمل السيرة الزكية النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.